إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن أبدأ بتكميل شرح الأبيات أحتاج أن أتكلم معكم في فرع خطر في بالي وسنح في خيالي فأحببت ذكره على استعجال من غير إمهال ولا إهمال. الله الموفق ذو الجلال سبحانه. بناء على ما سمعنا من حكم التصوير، هل هو حرام لذاته أو أنه حرام سدا للذريعة؟ لو سأل سائل فقال: ما حكم التحنيط؟ شيء خلقه الله ثم حنط ووضع في البيت، هل هذا مشروع أم ممنوع؟ الشيء الذي يحنط هات خلف التاء، ممنوع ولا مشروع؟ مشروع، هو خلق الله وبالتالي مشروع. طبعا لا بد من يحتاج لضوابط القول بالمشروعية، يحتاج لضابطين. هات أخ جمال.
لا يكون ميتا،
لكن لو كان ميتا. لكن السؤال، أولا نهى النبي عن إيلام الميت، صحيح، تعذيب الحيوان، صحيح، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، بعض الحيوانات مال. فلو تدرجنا في السؤال فقال قائل: أريد أن أحنط حيوان هلك وحده، أنا ما قتلته، فزال المحذوران، محذور الأول الإيلام والإيذاء، والمحذور الثاني إضاعة المال، محذوران زالا. فإيش الجواب الآن؟ إذا كان التحريم التصوير حراما لذاته، والله يقول الله: أشد الناس عذابا المصورون، ويقول الله تعالى للمصورين: أحيوا ما خلقتم، فلا يقال إلا بالتحليل لا بالتحريم، لأن أنا يرى ما فعل شيء، هذا خلقك وهذا صنعك، ونفقت وخرجت الروح، وأنا وضعت على هذا الحيوان مواد تحفظه ويبقى. وإذا قلنا إن التصوير ممنوعا سدا للذريعة، فيكون من باب أولى القول بمنع تحنيط، لأن التصوير منع سدا للذريعة، وهذا وجوده فيه ذريعة لمنع الشرع من صورة. وفي الحديث في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصاوير والتماثيل، والألف واللام في التصاوير والتماثيل للجنس، فكل التصاوير ممنوعة وكل التماثيل ممنوعة، والله تعالى أعلم. أحلنا في درسنا الماضي على كلام للإمام الشوكاني في كتابه الجيد سيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وذكرنا إن في المجلد الرابع صفحة 577 كلاما مفيدا جدا حول آية: ولكن من شرح بالكفر صدرا، وفيه ضابط يلتقي مع ما قررناه اليوم على عجلة في موضوع اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل أن المسلم وإن نطق الكفر أو إن فعله فلا يحكم بكفره ما لم يشرح صدره به، مع القول بالتكفير بالقول والعمل لكن ضمن ضوابط. نسمع كلام الإمام الشوكاني، هات يا خالد أسمعنا إياه حتى ننطلق ونكمل شرحنا إن شاء الله. أسمعنا. نعم، هات هنا تجلس هنا، أنا أحتاج الإسماع وأحتاج أن تلقي بهدوء حتى تتعود على الإلقاء. عندك أيضا كلام شوكاني؟ تمشي استر أمرك، إياكم الله. لو صلوا بين الصفوف، طيب نأتي نجلس إن شاء الله نجيب السؤال. أجيب على السؤال. اجلس. طيب أنت تأخذ السؤال نقدا وتريد والجواب نسيته. نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيش كانوا يتناوبون في الجلوس البخاري، وكل منهما يخبر الآخر. من يخبره بالجواب؟ طيب أنا أخبرك. اجلس، أنا أخبرك إن شاء الله، أنا أخبرك. ثبت في البخاري تعليقا ووصله غير واحد بإسناد صحيح عن قرة بن إياس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتدافع عن الصلاة بين السواري، يعني كل منا يدفع الآخر. وفي سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله، أي من وصل صفا وصله الله بجنته، وصله الله برحمته، وصله الله بثوابه، ومن قطع صفا قطعه الله من جنته، وقطعه الله من رحمته، وقطعه الله من ثوابه. فالواجب على المسلمين أن تكون صفوفهم بين يدي الله رب العالمين متراصة، وألا يكون فيها فجوات، وألا يوجد شيء يقطعها. ومن قطع صفا قطعه الله. ويخشى في قطع الصف من صور: الصورة الأولى الولد الصغير الذي لا يعرف الطهارة، الذي تقول له أمه بل تأمر أباه: خذ الولد معك، الولد مغلبنا في البيت، خذه معك الجامع. فيقف بجانبه فيقطع الصف، فيخشى أن يكون حال هذا الرجل ممن ينطبق عليه هذا الحديث. وكذلك الذي يمد المنبر ويجعله درجات كثيرة ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في منبره ثلاث درجات، ويقطع صفين أو ثلاث صفوف أو أربع صفوف في بعض المساجد، فيخشى على من يفعل ذلك من هذا الحديث. وأما إن ضاق المسجد فيجوز لضيق المسجد أن يصلى بجانب الإمام، وأن يصلى كذلك بين السواري كيوم الجمعة ويوم الأعياد في الأجواء الممطرة وعند ازدحام الناس في المساجد عند الدروس وما يلحق بها. فإن ضاق المسجد لا حرج من الصلاة بين السواري. أما إن ضاق المسجد، أما إن اتسع المسجد، فالصحابة قرة بن إياس يقول: كنا نتدافع عن الصلاة بين السواري، كنا نتدافع أن يدفع بعضنا بعضا. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري في فتح الباري قال: وقد وقع خلاف بين العلماء في العلة في ذلك، فمنهم من قال إن الجن يصلون بين السواري. قال العلة أن هذا مصلى الجن، يعني الجن المؤمنون يصلون بين هذا المكان فاتركوه لإخوانكم الجن، وهذا يحتاج إلى نقل، والنقل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى والله تعالى في المعنى إلا التضام والتقارب والاجتماع وعدم الافتراق وعدم وجود فرقة بين المصلين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق ما يسمى اليوم بعلم النفس وعلم الاجتماع، فقعد قاعدة مهمة للغاية لا ينتبه إليها إلا الموفق. فقال كما في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل تكبيرة الإحرام، قبل الصلاة، كان يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. علماء النفس اليوم يقولون هنالك ارتباط وثيق بين الظاهر والباطن، الظاهر والباطن بينهما ارتباط وثيق، فعدم مساواة الصف بالأقدام يؤدي إلى عدم ائتلاف القلوب. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فحتى يبقى المسلم يستشعر أنه قريب من أخيه وأنه حريص عليه، ما ينبغي وهو بين يدي الله أن ما ينبغي أن يفرق بينهما شيء إلا لضرورة وإلا لحاجة، والحاجة كما تعلمنا إنما تقدر بقدرها. فإذا ضاق المسجد فالحمد لله، إذا ضاق المسجد فالحمد لله، لا حرج من الصلاة بين السواري. أما مع المقدرة مع وجود الصلوات فما ينبغي أن نقف بين السواري. لكن في صحيح ابن خزيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في لما ذكر مساواة الصفوف قال وقاربوا بينها، فما ينبغي أن نصلي بين السواري وما ينبغي أن نباعد بين الصفوف. أيضا ينبغي أن تكون المسافات بين الصفوف متقاربة، بمعنى أن نجعل الصف قبل السارية صف أقرب صف للسارية أن نجعله قبل السارية بقليل، وأن نجعل الصف الذي بعده بعد السارية بقليل، فنجمع بين الحسنيين أو نجمع بين الحسنتين، حسنة التراص وعدم قطع الصف وحسنة مقاربة الصفوف. ومقاربة الصفوف لها أثر، ففي سنن أبي داود لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في المنزل فكان أصحابه يفترقون عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم معلما مربيا مؤنبا، كان يقول لهم ما لأراكم عزين، ما لأراكم متفرقين، ويقول إن تفرقكم هذا من الشيطان. قال الراوي فكنا نجتمع بحيث لو بسط علينا ثوب لوسعناه. بعد هذا الأمر لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم في مجلس العلم في مجلس في حلقة الذكر يراهم مفترقين، كان النبي يلومهم ويقول لهم ما لأراكم عزين، لماذا أنتم مبتعدون، اقتربوا. فكانوا يقتربون حتى لو بسط ثوب لوسعهم. فالنبي أراد الأمرين، أراد التراص الصف وأراد إيش أيضا، أراد المقاربة. مقاربة الأبدان تؤثر على مقاربة القلوب، مقاربة الأبدان تؤثر على مقاربة القلوب، كما أن عدم استواء الصف يؤثر على اختلاف القلوب. فلا نريد هذه المخالفة ولا نريد تلك المخالفة، ونريد أن نسدد ونقارب. ولما ينبغي أن نجعل الرسومات التي في السجادة هي الأصل الذي يحكمنا، وينبغي أن نجعل نصوص الشرع هي التي تحكم، مش نجعل الشيء في السجادة هو اللي يحكم. ينبغي أن نجعل، يعني لو أعدنا توزيع صفوف الفقه، والله يا إخوة بحاجة إليه، صاحب السجادة بمدد سجادة المسجد بحاجة للفقه، والمواسرجي بحاجة للفقه، والبنا بحاجة للفقه. يحرم على الإنسان أن يستدبر القبلة ببول أو غائط أو يستدبرها. المهندس اللي بيخطط الحمامات لازم يعرف، يجب عليه أن يعلم كيف يعمل الحمام، أجلكم الله. ويا ليت الأخوان المهندسين يسنون سنة حسنة، كما قال أبو داود في سننه قال باب تجمير المساجد التي في البيوت، يكون في البيت مكان مصلى. ليش البيت فيه غرفة نوم وغرفة طعام ومطبخ وغرفة صالة والمصلى منسي من البيت؟ يكون قيام الليل وقراءة القرآن وقراءة حديث النبي في البيت، في هذا المكان الصغير، في هذه الغرفة أو في هذه الصالة يجتمع فيها أهل البيت للذكر وقراءة القرآن. فالأصل أن أبو داود يقول في سننه يقول باب تجمير المساجد التي في البيوت، الأصل في البيت يكون في مسجد، في كل بيت الأصل يكون في مسجد. لا يلزم يعني مسجد مأذنة وقبة، مش هذا المسجد. المسجد مسجد صغير، مكان صغير بمساحة تكفي أفراد الأسرة يجتمعون فيها على قراءة قرآن، يجتمعون فيها على واحد يقرأ شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، على حسب ما يسر الله سبحانه وتعالى للمعلم أن يعلم. أي نعم، هذه سنن حسنة، فجزاك الله خيرا على هذا الجواب، فأخذته زيادة وهو في صحيفتك إن شاء الله. عفوا، على أي حال أنت أخذت اللازم، أنت وغيرك، المرة القادمة تحضر معنا إن شاء الله بورقة وقلم. جزاك الله خير. طيب نرجع لدروسنا بس، ما نريد نشتت. طيب يعني نعيد لعود الدرس أو نسمع كلام الشوكاني ثم نعود للدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على
نبينا محمد.
قد ذكر شيخنا أن من أسباب التفكير برفع الحرج سبعة أسباب، ذكر منها الإكراه، فلا يؤاخذ إلى نطق بالكفر المكره. قال الإمام الشوكاني رحمه الله ففي الأحاديث وما ورد موردها أعظم مزاجر وأكبر واعظ على التسرع في التكفير، وقد قال الله عز وجل إلا من شرح بالكفر صدره. فلا يعد من شرح، فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه. والاعتبار بما ينفع من طوالق عقائد الشر لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام، والاعتبار بصدور الفعل الكفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، والاعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر ولا يعتقد معناه. فإن قلت قد ورد بالسنة ما يدل على كفر من حلف بغير ملة الإسلام، وورد بالسنة المطهرة ما يدل على كفر من كفر مسلما كما تقدم، وورد بالسنة المطهرة إطلاق الكفر على من فعل فعلا يخالف الشرع كما في حديث لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض ونحوه مما ورد مولد. وكل ذلك يفيد أن صدور شيء من هذه الأمور يوجب الكفر وإن لم يرد قائله أو فاعله الخروج من الإسلام إلى ملة الكفر. قل إذا ضاقت عليك سبل التأويل ولم تجد طريقا تسلكها في مثل هذه الأحاديث فعليك أن تقرها كما وردت، وتقول من أطلق علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسم الكفر فهو كما قال، ولا يجوز إطلاقه على غير من سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسلمين كافرا إلا من شرح بالكفر صدره، فحينئذ تنجو من معرة الخطر وتسلم من الوقوع في المحنة، فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة، فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عياد من سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافرا؟
طيب جزاك الله خير. أقول أن اليقين لا يزول بالشك، وأرجع القاعدة على عجلة لأفرغ منها وأذكر بعض مقيداتها حتى يبقى الكلام موصولا وصلني الله وإياكم برحمته. فأقول أيضا منوها منبها أن الشك الطارئ بعد العبادة ولا سيما إن وقع من الموسوس لا عبرة به، الشك الواقع بعد الفراغ من العبادة إن وقع من الموسوس خاصة فلا عبرة به. يعني إنسان يصلي فقيل له أنت صليت اليوم العصر، قال قد صليت سجدت السجدة الثانية من الركعة الثالثة في ركعات العصر، قال والله ما أدري، أو دخل عليه شك. دخل الشك متى؟ بعد الفراغ من إيش؟ من العبادة. فإذا وقع شك بعد الفراغ من العبادة فلا عبرة بالشك الذي يقع بعد الفراغ من العبادة. لماذا لا عبرة به؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. أنا صليت الصلاة بشروطها، والعادة من يصلي أن يسجد سجدتين، والعادة أن من يصلي أن يأتي بصورة الصلاة المعهودة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. فالشك الذي يطرأ بعد العبادة لا حرج فيه، الشك الذي يطرأ بعد الفراغ من العبادة لا حرج فيه. هذه القاعدة الأصل وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، هذه القاعدة لها فروع، ومن فروعها والذي لا يزول الشك بها البيت الذي بعده، قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأصل في المياه أنها طاهرة، والأصل في الثياب أنها طاهرة، والأصل في الأرض أنها طاهرة، والأصل في الحجارة أنها طاهرة. وهذا الذي يسميه الفقهاء الاستصحاب، ومعنى الاستصحاب إبقاء ما كان على ما كان عليه. فالأصل النبي يقول صلى الله عليه وسلم عن الأرض، قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هي تطهر، ترابها يطهر. فالأصل المراد بالأصل هنا استصحاب البراءة الأصلية، لأن الأصل يأتي في كلام الفقهاء وكلام الأصوليين على معاني عديدة. فالأصل القاعدة تسمى أصلا، والأساس يسمى أصلا، والقاعدة المستمرة تسمى أصلا، والبراءة الأصلية تسمى أصلا. والمراد بقول الناظم ها هنا والأصل في مياهنا الطهارة أي البراءة، استصحاب البراءة الأصلية، إبقاء ما كان على ما كان عليه. فالقاعدة هذا البيت إما أن يراد به الأصل في الأشياء الطهارة، أو القول بأن استصحاب ما كان أو إبقاء ما كان على ما كان عليه. فالله عز وجل يقول في سورة الأنفال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالأصل في المياه الطهارة، والله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكم لتملكوه ولتتمتعوا فيه ولتستفيدوا منه. وهذا الآية جاءت في معرض الامتنان، والله عز وجل لا يمتن إلا بحلال، الله لا يمتن بحرام. هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا، الأصل في الأشياء الحل والحرمة، حل. بعض الناس يسألك عن دليل الحل في أشياء الأصل فيها أنها حلال، والذي يسأل هذا السؤال ينبئ عن عدم فقه عنده. ما ينبغي أن نسأل إيش الدليل على حل البسكوت وحل الخبز وحل التفاح وحل الموز وحل المشي وحل القيام وحل القعود وحل النوم وحل السجاد وحل الكهرباء وحل السيارة وحل المروحة. لو كان القرآن أن الأصل في الأشياء الحرمة حتى يأتي الحل لكنا نحتاج لقرآن مثل قرآننا بحجمه كم؟ مليارات المرات. إذا كل شيء حلال نحتاج لنص عليه، نحتاج لنصص عليه، كل نص عليه مشكلة. فأحيانا بعض الناس يطالب بالدليل في موطن من الخطأ أن تطالب بالدليل. فطالب العلم إن طالب الدليل ينبغي مطالبته للدليل يبقى يستحضر القواعد الكلية ويحسن تمييز هذه المسألة وين تدخل، تدخل في الأشياء المباحة ولا في الأشياء المحرمة. الأشياء المحرمة ما ينبغي أن تفعل إلا بعد الدليل. الأشياء التي الأصل فيها الحرمة لا تجوز إلا بالدليل، والأشياء التي الأصل فيها الحل نبقى على إيش؟ نبقى على استصحاب البراءة الأصلية. إيش يعني استصحاب البراءة الأصلية؟ يعني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الله خلق لنا الأرض والجبال وخلق لنا النبات والأعشاب وخلق لنا الحيوانات وخلق لنا كل شيء الأصل فيه الحل. يعني مش بحاجة حتى نأكل البقدونس والنعنع والمرمية إنه جينا دليل من الشرع إنه الحلال البقدونس حلال والمرمية حلال، مش بحاجة لهذا. فالأصل في هذه الأشياء الحل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض لكم، كل ما في الأرض لكم أيها المسلمون، تمتعوا فيها، استفيدوا من ظاهرها واستفيدوا من باطنها، نقبوا عن الخيرات ونقبوا عن إيش؟ عن المعادن. كل شيء هو الذي خلق لكم الأرض جميعا. الأصل في كل هذه الأشياء إيش؟ الحل. الأعشاب الطبية وغير الطبية الأصل فيها إيش؟ الحل. حتى يأتي الدليل. الحيوانات الأصل فيها الحل إلا أن يأتي الدليل. شو الدليل؟ الميتة، أن تكون خبيثة ويحرم عليهم الخبائث. فما تستخبثه العرب أو قريش في ذاك الوقت حرام، فالفئران خبيثة حرام. ليش في الدليل عن حرمة الفأر ويحرم عليهم الخبائث؟ وإيش الدليل على حرمة أكل الصراصير؟ إيش الدليل على حرمة أكل الصراصير ويحرم عليهم الخبائث؟ طيب إيش الدليل على حرمة أكل النمل؟ إيش الدليل على حرمة أكل النمل؟ والنمل حلال، يجوز أن أكل النمل؟ إيش الدليل؟ نهى عن قتله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد. صرد طير أكبر من كبارة بقليل، أخضر اللون. وضابط ضوابط علماء الشافعية يقول كل شيء نهى عنه الشرع نهى عن قتله حرم أكله، لكن الكلام غير منضبط تماما، غير منضبط، لكن هي قاعدة مجملة صحيحة. طيب نعود للأصل. قال والأصل في مياهنا إيش؟ طهر. الأصل في المياه مش بحاجة حتى نشرب كل نوع من أنواع المياه غدير والأنواع هذه المتنوعة يقوم دليل على حل كل نوع من الأنواع، ما دام أنها ماء رقتها ولونها ورائحتها وطعمها طعم الماء فالأصل فيها الحل. إن خالطها حلال، خالط الماء حلال فغير اللون أو غير الطعم أو غير الرقة فأصبحت كثيفة أو غير الطعم، فإذا كان الذي غيره طاهر بقي طاهرا. وإن سلبت الطهورية منه، يعني الخل والعصير ما يجوز الوضوء فيه بس هو طاهر، فإن خالط الماء الطاهر شيء طاهر يبقى طاهرا. طيب إن خالطت النجاسة الماء فغلبته يصبح إيش؟ نجس. طب لو كررنا الماء ففصلنا النجاسة عنه فرجع اللون والطعم والرائحة والرقة كالماء، إيش يكون؟ حلال. ويرجع كالحل، إيش يعني يرجع كالحل؟ يجوز أن تشربه، ويجوز أن تطبخ به، ويجوز أن تغتسل به، ويجوز أن تتوضأ به، ولا حرج في ذلك كله إن شاء الله تعالى. الأرض الأصل فيها الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والنسائي من حديث أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم. قال وضوء ولم يقل وضوء. إيش الفرق بين وضوء ووضوء؟ كالفرق بين وقود ووقود، وكالفرق بين إيش؟ فطور وفطور، كالفرق بين إيش؟ سحور وسحور. السحور الشيء الذي يعد للطعام، والفطور الشيء الذي يعد للطعام، فالجبن والزيت والزعتر والبيض والخبز هذا كله يسمى إيش؟ فطور، فطور فتح الفاء. وتناول الأكل في وقت الصباح يسمى إيش؟ فطور. والسحور والسحور كذلك، والوضوء والوضوء كذلك. إيش الوضوء؟ الشيء الذي يعد، الماء الذي يعد للوضوء قبل عملية الوضوء يسمى وضوء، ولما تتوضأ يسمى وضوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصعيد الطيب إيش قال؟ قال وضوء، قال وضوء المسلم، وفي رواية طهور المسلم. إيش الوضوء يعني؟ يعني كالماء، كالماء. الصعيد الطيب كالماء، هو الشيء الذي يعد لي رواية أبي داود النسائي وضوء، وأيضا ثبت بطهور. طيب الملابس إيش الأصل فيها؟ يعني مش بحاجة الشرع يقولنا اللباس أو البرادي أو الكنبيات المصنوعة في بلجيكا حلال، المصنوعة في تركيا حلال، المصنوعة في سوريا حلال، مش بحاجة لهذا. الأصل فيها كل هذه إيش هي؟ الحل. طيب لباس الكافر نصر فيه الحل ولا العدم الحل؟ الحل. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس البرود اليمنية، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية التي جاءت من الروم. الجبة لبسها صلى الله عليه وسلم، ولبس النعال السبتية. فالأصل في الملابس حتى التي تأتي من الكفار الأصل فيها الحل. والحجار ثبت في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب ومعه 3 أحجار فإنها تجزئ عنه. فلو كانت الحجارة لا تجزئ لما كانت طاهرة، فيجوز الاستجمار والاستنجاء. الاستجمار بالإيش؟ بالحجارة، والاستنجاء يكون بالماء. والأحسن الاستجمار والاستنجار والاستنجاء. الاستجمار يزيل عين النجاسة، والاستنجاء يزيل أثر النجاسة. فالاستجمار وما يقوم مقامه من الخرق والفايم وما شابه هذا كله يجزئ. والواجب استخدام 3، وإن لم ينقى المحل يزاد عن 3 حتى ينقى. فإن نقي 6 فالأحسن أن نوتر أن نجعلها 7، وإن نقي 8 فالأحسن أن نوتر أن نجعلها 9 أن نجعلها 9 وهكذا. فالواجب أقل شيء 3، حتى لو وقع الإبراء بواحدة لا بد استخدام 3 في الأحجار وما يقوم مقامها. فإن وقع الإبراء والإلقاء بغير الوتر فوق 3 فالأحسن أن نكملها بوتر. طيب إذا وقع شك في نجاسة بقعة من البقاع، من البقاع في الأرض، في المسجد، في البيت، في المصنع، في البقالة، في العمل، في الأصل إيش نستصحب؟ إنها طاهرة ولا نجسة؟
طهارة.
طهارة. عملا بأي قاعدة؟ اليقين لا يزول بالشك. فاليقين لا يزول بالشك في كل الأشياء. فجاء الناظم فأكد وسمى أشياء خص أشياء معينة، فجعل الأرض والحجارة والإيش والماء والثياب خصها. أي نعم. طيب الإمام أحمد له كلمة جميلة في الحقيقة في موضوع ثياب الكفار، وهذا يذكر في موضوع الأصل والظاهر. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الأصل في ثياب الكفار طهارة، إلا الثياب التي تلاقي عوراتهم فيحرم استخدامها حتى تغسل، لأن القوم لا يعرف عنهم استنجاء أو استجمار. الكافر لا يعرف عنهم يستجمر أو يستنجي. فالملابس، إنجاز أن التعبير اليوم، التي تسمى الملابس الداخلية، فالملابس الداخلية على رأي الإمام أحمد ملابس الكفار الداخلية يحرم استخدامها حتى إيش؟ حتى توصل. ليش؟ لأن القوم لا يعرف عنهم إنقاء وإزالة النجسات. والحمد لله على الإسلام، الحمد لله على الإسلام. الذي يعيش مع الكفار يعلم ويحمد الله كثيرا في أشياء ظاهرة وباطنة، في أشياء خلقية ويعني ممارسات مادية أو حسية أو معنوية. فالإمام أحمد لا يرى طهارة ملابس الكفار التي تلامس العورات. هذا الأمر يبقى على عمومه القاعدة، ولكن هنالك ضوابط تقيد قاعدة الأصل في الأشياء الطهارة، وتدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لكن بالعكس. كيف يعني بالعكس؟ تذكرون ضربت لكم مثالين، احنا الآن نتكلم في المثل الأول. أنت متوضي، متيقن أنك متوضي، وشككت أنك تقطع أنك أحدثت، فقلنا إيش؟ الأصل أن تبقى متوضئا. وذكرنا صورة أخرى، أنت متيقن أنك انتقض وضوءك، دخلت الحمام، خرج منك ريح، تغوط، بولت، وشككت هل توضأت أم لا، فليقيل هذا الشك إيش تعمل؟ يجب عليك الوضوء. تبقى على إيش؟ تبقى على غير وضوءك. إحنا الآن المياه والثياب والحجارة هذه كلها والأرض هذه كلها بمثابة مثل الأول، أنه اليقين يزول بالشك نبقيها على طهارتها. لا، في أشياء بمثابة المثل الثاني، وهي الأصل في الأشياء ليست الطهارة، الأصل في الأشياء الحرمة، ليس الأصل في الأشياء الحل. هنالك أمور الأصل فيها الحرمة ولا تحل إلا بدليل، وإنما إن أردنا أن نتكلم فيها فالأصل الحرمة. فأسألكم، إيش الأصل في فروج النساء؟ حلو للحرمة؟ لو رجل اعتدى على امرأة عفيفة ماشية في الطريق، قلنا له يا أبو فلان إيش تعمل؟ قال الشيخ قال الأصل في الشيء الحل، والنكاح الحل الأصل فيه. قل له إيش هذا، صحيح ولا غلط؟ هذا غلط. الأصل في الفروج إيش؟ الحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. إيش معنى استحللتم؟ كانت إيش قبل الاستحلال؟ كانت حراما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. شو كلمة الله؟ العقد، الإجابة، القبول الذي يكون بين الزوج وبين ولي الأمر. فأنت تستحل الفرج بكلمة الله، فدل الحديث بلازمه أن الأصل في الفرج الحرمة، أن الأصل في الفرج الحرمة. لذا قال الناظم: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، أو قال: فافهم هداك الله ما يحل، ما يمل، أو قال: ما يحل. يعني ضبطت هكذا وضبطت هكذا. ما يمل أي ما أمليه عليك من الإملاء، وما يحل عكس حرمة. افهم الحلال من الحرام، اعرف الحلال والحرام. نرجع إلى هذين البيتين، فصل قليلا فيهما ونختم درسنا إن شاء الله. الناظم يقول: والأصل في الأبضاع. إيش المراد الأصل في الأبضاع؟ الأبضاع جمع بضع، وهو الفرج، والمراد هنا وطء النساء. الأصل في وطء النساء الحرمة، الأصل في فروجهن الحرمة، والأصل في الأبضاع واللحوم. الأصل في اللحوم أرجو أن تنتبهوا، فرق بين اللحوم وبين الحيوانات هل هي حلال أم حرام. الأصل في الحيوانات أنها إيش قلنا؟ حلال، لكن اللحم الذي يقدم لك الأصل فيه إيش؟ الحرمة. ولذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبوا أن يأكلوا حتى تأكدوا أن الكلاء أن اللحم لحوم أهل الكتاب، ولكن شكوا هل يسمون أم لم يسمون، فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا. فالصحابة فهموا أن الأصل في اللحم لا يؤكل حتى يتأكد، الأصل في الحرمة حتى يتأكدون من حله، فأمسكوا عن أكل اللحم وتيقنوا أن الذبح لأهل الكتاب فأكلوا، وكان التردد في موضوع تسمية وعدمها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم، أنتم سموا اللهم وإن لم يسموا ما داموا أهل الكتاب، أنتم سموا وكلوا. فالأصل في اللحوم الحرمة، وليس الأصل في اللحوم الحل حتى تتيقن من الذبح. إذا بقيت في شك وقع الذبح ولا ما وقع الذبح، الطريقة الشرعية الحيوان مات بسببين، سبب مبيح وسبب مانع، سبب محلل وسبب محرم، وبقيت في شك من الأمرين. الأصل في اللحم إيش؟ التحريم. يعني أنا حامل بندقية صيد، طائر في السماء، قنصت الطائر، قلت بسم الله، خلاص حل الطير، وقع الطير في الأرض فارتطم ارتطام شديد، وقع الطائر على الأرض، جاءت سيارة فدهست، وقع الطائر في ماء فغرق. فأنا الآن وقعت في شك أن موت الطائر هذا كان بسبب طلقة الصيد الحلال السبب المبيح، أم بسبب الغرق في الماء، أم بسبب الدهس السيارة. فأنا حينئذ وقعت في شك، فأنا أغلب ماذا؟ أغلب اليقين، واليقين على الفروج وعلى اللحوم وعلى النفوس وعلى الأموال للمعصوم الأصل فيها إيش؟ حرمة. يعني أنا شككت المال هذا إلي ولا مشي لي، إيش الأصل؟ أخذه ولا ما أخذه؟
لا
أصل ما أخذه. طب أنا وقعت في شك إنه فلان قاتل ولا مش قاتل، وأنا قاضي، فلان سارق ولا مش سارق، وأنا قاضي، هل أفتي بقتله؟ هل أقضي أنا وقاضي مسلم؟ هل أفتي أنا بقتله أو أفتي أو أقضي بقطع يده؟ جواب لا. ليش؟ لأن الحدود والقصاص يدرى شبهات. شو يعني القصاص والحدود يدرى شبهات؟ دل هذا على أن الأصل في الدم والعضو والمال، الأصل فيه في الشرع أنه محترم غير مهان، الأصل فيه أنه محترم غير مهان. إذا قال الناظم والأصل في الأبضاع واللحوم، الأصل في اللحم، شككت هل ذبح أم لم يذبح، حصل وفاة في شيء أحله الله، وسبب الوفاة هل هو ذكاء شرعية أم شيء غير شرعي، الأصل في إيش؟ نغلب الحرمة ولا نأكل. قال والنفس والأموال للمعصوم. من هو المعصوم؟ المعصوم المسلم، معصوم اليهودي والنصراني الكتابي في الدولة المسلمة معصوم. يعني اليهودي المغربي اللي يعيش في المغرب، لو جاني واحد من المغرب وقال لي أنا أريد أقتل يهودي، إيش أقول له؟ حلال ولا حرام؟
حرام.
طب نصراني يعيش في عمان، حلال أقول له حرام؟
حرام.
فالمعصوم مش من ثلاثة أصناف من الناس. الصنف الأول المسلم، طبعا المسلم والمسلمة، والصنف الثاني الكتابي، والصنف الثالث الكافر المعاهد، اللي بينه وبين الكفار معاهدة، وتأشيرات السفر اليوم لتوضع الجوازات السفر هي بمثابة المعاهدة، هي بمثابة المعاهدة. هذه أموالهم، هؤلاء أموالهم ونفوسهم، الأصل فيها إيش؟ حرمة. يعني واحد يقول هذا سائح يهودي الأصل يعيش في بلد أوروبي، إيش نقتله؟ نسلب أمواله؟ إيش الجواب؟ إيش الأصل في أمواله وفي نفسه؟ الحرمة. الأصل فيه أنه معصوم، الأصل فيه أنه معصوم. فهذه هذا البيت أو هذين البيتين قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها. إيش إعراب تحريمها؟ خبر الأصل، الأصل تحريمه، تحريمها أول كلمة في البيت الثاني، إعرابها خبر الأصل، الأصل في كذا وكذا وكذا، التحريم، تحريمها حتى يجيء الحل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه وفارق الجماعة. فلو واحد معصوم مسلم قتل دم مسلم، إيش نعمل فيه؟
يقتل.
لماذا افتينا بقتله؟ لا، حتى يجيء الحل. طيب فرج المسلمة هل يجوز وطئه؟ يجوز حتى يجيء الحل. وإيش الحل؟ العقد. مال المسلم هل يجوز أخذه؟ الأصل الحرمة حتى يجيء دليل. شو الدليل؟ الزكاوات، رسول الزكاة، ساعي الزكاة في بيت المال يأخذ مال من لم يؤدي الزكاة عنوة بقوة الدولة يأخذه. بل ثبت في سنة أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة: من لم يؤدها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. من لم يأخذ، من لم يدفع الزكاة نأخذها ونأخذ ضعفها أو ضعفيها، ضعف العربية المثل، عزمة من عزمات ربنا. فهذه الأبيات، هذان البيتان اشتملا على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى أن الأصل في الأبضاع التحريم، والقاعدة الثانية أن الأصل في الذبائح التحريم، والقاعدة الثالثة الأصل في مال ودم المعصوم التحريم. طيب الأصل في النكاح إذن والفروج قلنا إيش؟ التحريم. أنا عندي الآن أمي أخبرتني: والله أنت يا فلان رضعت من جارتنا، لكن أنا والله ما أعرف فلانة ولا فلانة، أنا نسيت. هي تقول أنا نسيت، أنت رضعت يا من فلان يا من فلانة، أو أنت رضعت من خالتك فلانة أو فلانة. أنا جازم لي خمس خالات، أنت رضعت واحدة من هذه أو تلك، أما الثلاث الباقيات لم ترضع من يقينا. فأنا إيش الحرام علي الآن؟ حرام علي بنات خالي هذه، خالتي هذه وخالتي هذه. يحرم علي أن يتزوج بنات خالتي هذه وبنات خالتي هذه، ويحرم علي أن يتزوج بنات تلك المرأة أو تلك المرأة الأجنبية عني التي تجزم أمي بأني رضعت من واحدة منهن. ليش؟ لأن الأصل في الفروج تحريم. فإذا كان هنالك امرأة محرمة علي اختلطت بمجموعة من النسوة، وكان الاختلاط محصورا محدودا، فحينئذ بناء على قاعدة الأصل في الفروج الحرمة والأبضاع الحرمة يحرم علي أن يتزوجها. لكن لو قلت لي: والله أنا رضعتك من واحدة وما كان الحصر محدودا، أنت رضعت من امرأة من سوريا، ما تصبح كل نساء سورية حرام علي؟ والله واحدة شامية رضعتك، من الشامية ما عرفنا شيء. وهذا ممكن في النكبات، والأمر ممكن. أي نعم. فلو تقول لي أنت رضعت من امرأة من كذا وصار المحرمات علي غير محصورات، فحينئذ نستصحب الحل. أما الفروج إذا حصرت في مكان معين فلا. طيب أسألكم سؤال: رجل طلق امرأة من نسائه الأربع ونسي أي امرأة طلق، إيش يعمل؟ إيش يعمل؟ رجل عنده أربع نساء فطلق امرأة: يا فلان طلقت من؟ قال: والله أنا متيقن أني طلقت امرأة، لكني أنا شاكك في أيهن، في أيهن اللي طلقت. ممكن هذا؟ ممكن؟ ممكن واحد يطلق خمس نساء؟ أسألكم سؤال، يمكن هذا سامر، كيف الواحد يطلق خمس نساء؟
ورد أنه رجل طلق زوجاته الأربعة وكانت جارتهم، فقال أنت طالق إن أذن زوجك، فأذن زوجك.
أحسنت. فواحد غضب مع زوجاته الأربع في صوت مرتفع فطلقت زوجته الأربع، فزوجته عاقل، قالت يا أبا فلان أنت رجل عاقل، طلقت زوجتك الأربع في ساعة واحدة، فهل انتظرت وكذا وكذا؟ فغضب منها فقال أنت طالق إن قبل زوجك. فزوجه زوجها سمعه فقال كما قلت، قبلت قبلت، فطلق الخمس، فطلق الخمس. طيب الرجل طلق، رجل طلق زوجه من أربع، من أربع زوجات، وجاء يستفتينا، جاء يستفتي طالب علم، قال والله يا شيخ أنا لي أربع زوجات أو لي ثلاث زوجات أو لي زوجتين وطلقت واحدة ونسيت، نسيت نسيت أنا من أريد، والله ما أدري، أنا ما أدري من أريد. هذه كانت غاضبانة مغضب منها، وهذه كنت مغضب منها، وأنا طلقت واحدة لكن أنا والله ما أدري من أريد. بإيش نفتي؟ نفتي على مذهب جماهير العلماء، قال أنت تمسك، لا تطأ زوجتيك إلا بإرجاع، لأن الأصل في الفروج حرمة، والطلاق الذي أحل لك زوجتيك عقد العقد، وأنت نقضت العقد بالطلاق، طلاق نقض إبرام العقد، نقضت العقد، فرجع الفرجين عليك والزوجتين رجعوا عليك إيش؟ حرام، ويحرم عليك أن تطأ واحدة منهن حتى تجدد العقد، أو حتى تحدد واحدة من اثنتين، ما لم تحدد فالزوجتان حرام عليك. هذا قول جماهير أهل العلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وسع في الباب فقال يقرأ بينهما، قال اعمل قرعة تطلع عليها قرعة هي الطالق، يعمل قرعة بين اثنتين تكون عليها قرعة هي الطالق، والأول أقعد، الجواب الأول أقعد على بناء على القاعدة، بناء على القاعدة إن الأصل في الفروج الحرمة الأول أقعد، والله تعالى أعلم. طيب الأدلة على حرمة الدم ومال المعصوم كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته ركز كثيرا على حقوق الضعاف، فالنبي قال في خطبة الحاجة استوصوا بالنساء خيرا، وقال في خطبة الحاجة ألا إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالنبي حرم الأبشار لإيذاء جلد البشرة، وحرم الأموال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو قضيبا من أراك. إيش يعني قضيب من أراك؟ يعني سواك، يحرم عليك أن تأخذ مال أخيك إلا بطيب نفس منه، ولو كان سواك، ولو كان شيئا يسيرا ليس له بال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ما أخرج أحمد بإسناد صحيح من قتل رجلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة. من قتل، يا الله ما أحسن ديننا، ما أحسن ديننا. في كثير من كتب التاريخ، وهذه مسألة تحتاج لإبراز ولا سيما في هذا الزمان، في كثير من كتب التاريخ كان أهل الكتاب يناظرون ويقاتلون ويدافعون عن المسلمين أكثر من دفاع المسلمين عن أنفسهم، يريدون هذه النعمة، إذا هم يدفعون الجزية مقابل حمايتهم، فهم شركاء معنا في المحافظة على أموالهم والمحافظة على أرواحهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرج أحمد قال من قتل رجلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة، بل ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. في مسند أحمد قال من قتل رجلا من أهل الذمة، وفي صحيح البخاري قال من قتل معاهدا. من المعاهد؟ الكافر، الكافر الأصلي الذي يدخل بلاد المسلمين بعهد أو ما يقوم مقام العهد، فالكافر لا يقتل، القاتل له أمان، له أمان بأمان الله. لماذا لا يقتل الكافر؟ ليس كل كافر، كافر في المعركة يقتل وفي أجر على قتل الكافر في المعركة، الكافر المحارب المحارب يقتل ويسلب ماله، والنبي يقول من سلب قتيلا فله ماله، فالكافر المحارب يقتل في المعركة. نتكلم عن المعصوم، المعصوم المسلم وأهل الذمة والكافر المعاهد، فهؤلاء الثلاثة الأصل في دمائهم وفي أموالهم الحرمة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، الإضافة للمعصوم تعود على النفس والأموال، فالنفس والأموال للمعصوم الأصل فيها تحريمها حتى يجيء الحل، الأصل أنه يحرم أقتل المسلم حتى يأتي دليل أنه قتل. طب لو قتل ورجل قتل لك قتيل، قتل لك أبا أو أخا أو ابنا أو شقيقا، فأنت أصبحت ولي الدم، فهل يجوز لك أن تقتله من رأسك؟ جواب لا، القصاص والقتل والحدود تناط بمن؟ وولاء الأمور. يعني واحد جاءك زاني تقيم عليه الحد يجوز لك هذا؟ هذا أمر لا يجوز لك، لكن القاضي يقتل القاتل لأن الشرع أذن بقتل القاتل بقوله النفس بالنفس، فلولا ورود الآيات والأحاديث التي فيها أن النفس بالنفس لما جاز لنا أن نقتل. ولذا ذكرت لكم متى وقعت شبهة عند القاضي أن القاتل هو ليس بقاتل، فحينئذ مباشر نبرئ القاتل. فقال الناظم والأصل في هذه الأشياء تحريمها حتى يجيء الحل، حتى يأتي دليل خاص يدل على استحلال المال، على استحلال الجلد، على استحلال النفس، على استحلال بتر العضو قطع اليد مثلا. فإن جاء الدليل الشرعي السارق والسارقة فقطعوا أيديهما فعلنا، والزانية والزاني والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة جلدنا. فما لم يأتي الدليل الأصل حرمة، الأصل التحريم. فلو سئلت إيش الدليل على حرمة على جواز جلد الزاني؟ في آية، لو لم ترد آية ما جلدنا، فنفعل ما ورد في عند ربنا، ما ورد في شرعنا من نصوص في كتاب أو سنة، الذي ورد نفعله. طب يجوز غير ما نزيد عن العدد أو نزيد في جنس العقوبة عما ورد في الشرع؟ شو الجواب؟ المانع. ليش المانع؟ لأن الأصل تحريم، وجاء الدليل على الحل بالمقدار الذي جاء فيه، المقدار الذي جاء فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا غرب الزاني وغرب الزاني، والتغريب فعله النبي وتركه، إذا دل على أن التغريب ليس حدا وأنه هو تعزير، فيجوز للقاضي أن يغرب الزاني، ولا سيما أن كان عزب شاب مفسد وتعرف على نساء الحي وعرف المداخل والمخارج وكيف يميل النساء إليه، فمن حسن الشريعة أن زاد الشرع على حد الجلد فجعل للقاضي حكما تعزيريا زائدا عن الجلد، وهو إيش؟ أن يغرب الزاني، أن يغربه، أن ينعجل، يعني أن ينقله من مكان لمكان. فما ورد في الشرع نقول به بالمقدار الذي ورد وبنفس جنس العقوبة. الشرع قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والنبي امتثل أمر الله وقطع اليد اليمنى من الرسل، لا يجوز قطع الرجل، ولا يجوز أن نقطع اليد من الذراع أو من الإبط، أو نقطع اليد مثلا من المرفق. فبمقدار ما أذن به الشرع فعلنا، قال حتى يجيء الحل، بمقدار الذي جاء فيه الحل فعلنا الحل، وزيادة على ما ورد بالمقدار كمية أو كيفية التحريم، يبقى التحريم. يعني واحد زنى وهو أعزب تقتله حرام. ولو سئلنا شو دليل التحريم نذكر الأصل، الأصل في دمه حرام وهو زنى وهو ليس بسيب، والنبي قال السيب النفس بالنفس، قال لا يحل دم امرؤ المسلم إلا بإحدى ثلاث، قال السيب الزان وهذا ليس بسيب هذا أعزب، فالأعزب لا يقتل. فلو قتلنا من زنى وهو غير سيب أفتينا بالحرمة بناء على الأصل، فالذي يحل بمقدار ما ورد فيه النص بالحل. قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. قال فافهم هداك الله، أيضا الهداية هنا بمعنى الإلهام والالتزام لا بمعنى الدلالة. وأهل الصلاح والعلماء إن دعوا لطلبة العلم ونحن نقرأ دعاءهم ونقرأ كلامهم ونشرح كلامهم، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يصيبنا بركة، أن تصيبنا بركة دعائهم إن شاء الله. فأسأل الله لنا ولكم الهداية، أن يهدينا إلى سواء السبيل، ونسأله سبحانه أن يهدينا فيعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، وأن ينفع بنا البلاد والعباد، وأن يحيينا طلبة علم، وأن يميتنا طلبة علم، وأن يجعلنا نورا إن شاء الله، وأن يكون النور على ألسنتنا وفي قلوبنا وفي حياتنا وفي ذرارينا. تحريمها حتى يجيء الحل فافهم، العلم فهم والفقه هو فهم، الله قال ففهمناها سليمان. والفهم قيل لعلي في البخاري هل عندكم شيء غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا والله إلا فهم يؤتاه الرجل. فهم عجيب أن تؤتى فهما، الله يعطيك فهم، الله مفقهه في الدين يعلمه التأويل، أن تفهم كتاب الله وأن تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أمور حسنة. وإن جاءت بصيغة الأمر فافهم، فافهم هداك الله. طيب فافهم، إيش الفرق بين الالتماس والأمر والدعاء؟ تفضل. لا على الأدنى، إذا الله أمرنا في الكتاب أو سنة أقيموا الصلاة والزكاة، إيش يكون هذا يسمى؟ أمر، يسمى أمرا. الأمر في اللغة في الشرع عند الأصوليين إذا كان الأمر من الأعلى للأدنى يسمى إيش؟ يسمى أمرا. تقول رب اغفر لي، إيش هذا؟ أنت أدنى تأمر الأعلى، ها؟ تأمر الأعلى مع هذا الله، الله يؤمر. فإذا كان الدعاء، إذا كان الفعل فعل الأمر صدر من الأدنى للأعلى هذا يكون دعاء، هذا يكون دعاء. وإذا كان من الأعلى للأدنى يكون إيش؟ أمرا. وإذا كان من المثل للمثل يسمى التماسا، فهو يلتمس منك، الناظم يلتمس منك أن تفهم. نقول لأمرك، هو يلتمس منك أن تفهم، يلتمس منك الناظم افهم، افهم العلم، يلتمس منك، يرجوك، يحب لك، يرغبك، يشجعك ويدعو لك. ما أحسن العلم، ما أحسن العلم. فهو يلتمس منك ويرجوك ويدعو لك أن تفهم، تفهم هذا الكلام. هذه كليات مهمات وضوابط يحتاجها طلبة الفقه، طلبة العلم في الفتوى. تكلم بعمومات، لكن طالب العلم صاحب الملكة إذا بقي مواصلا الطلب في كل سؤال يسأل تزدحم هذه الأشياء في قلبه وفي عقله، وتصير مفاعلات داخل ويخرج الجواب، حتى يلصق نوع هذا السؤال بأصل هذه الأصول بطريقة فرز أوتوماتيكية من غير كبير وعي بالملكة بكثرة الممارسة. وهذا الذي نحتاجه، هذا الذي نحتاجه، نحفظ ثم نفهم ثم نبدأ نطبق، فيبقى الخير موصول، نبقى نسير في ما سار عليه السابقون من علمائنا الأفذاذ رحمهم الله، وحشرنا وإياكم في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم معه. قال تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. إيش يمل؟ إيش معنى ما يمل؟ ما يملى عليك، فليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه، يعني ما أمليه عليك، افهم الذي ذكرته له أو فافهم هداك الله ما يحل، افهم الحلال والحرام. فهذه القواعد، الأصل في الشيء الحل، الأصل في الشيء الحرام، هي التي توضح لك ما يحل مما يمنع، من الممنوع من المحذور. نكتفي بهذا القدر ونكمل في درسنا القادم إن شاء الله شرح البيت الحادي 22، والأصل في عادات من الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. نبدأ شرح درس القادم بيت 22، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.